الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فنحن بلا ريب يا أيها الإخوة ماضون ذاهبون إلى دار بها نستقر فيها فرز على أساس الحسنات والسيئات من اتقى الله تعالى في هذه الدنيا كان مع الناجين في تلك الدار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا في زمرة أهل الجنة ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة فحاله حال غير هؤلاء في تلك الدار فتعالوا فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نجتهد في ثلاثة هي التقوى ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل أذن لك أن تبقى على هذه الأرض في هذه الأيام القادمة تعال نجهد ونجتهد في هذه الثلاثة ترك الحرام من كان منا عالقا بحرام نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم مناسب جدا أن يخرج منه الآن من كان منا مقصرا بالفرائض مناسب جدا أن تجتهد الآن من كان منا معدوم النوافل فالوقت مناسب لتفعل من النوافل ما استطعت وهذه الثلاثة هي التقوى وعليها يكون الفرز في الآخرة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال سبحانه على لسان أو في حال المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا أخطأ قام وغير المتقي إذا أخطأ أصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد يعني من دون توبة زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه هي الخطبة 17 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في العلاقات المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. وخطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة: قليل من يفخر بزوجته. الآن كل منكم له معرفة بطيف واسع من الرجال، بالله عليك حاول أن تتذكر وأنت تعرف أناسا كثر، صالحين وغير صالحين، مثقفين وغير مثقفين، أغنياء فقراء، مسافرين مقيمين. والله استرجع بذهنك كم مرة سمعت زوجا يفخر بزوجته. عيب في العقل، عيب ما بتصير، حرمه، ما حدا يجيب سيرة يعني الزوجات. معقول كل من حولك معذب مع زوجته؟ معقول؟ عنوان الخطبة: قليل من يفخر بزوجته. أيها الإخوة، وجدت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يفخر بزوجته ويثني عليها ويمدحها في عزلة من الناس حينا وفي حضورهم حينا آخر. فها هو صلى الله عليه وسلم يقول في السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواثتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد. يسأله مرة عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يقول: عائشة زوجتي أحب الناس إلي. في كتب الفضائل من كتب الحديث أحاديث كثيرة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته الطاهرات، ويثني عليهن ويفخر بهن. قليل ما يشكر الأزواج أزواجهن، وقليل ما يمدحونهن ويثنون عليهن ويفخرون بهن. أذكر أنني قرأت مقالا للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يمدح فيه زوجته، فأحببت أن أشارككم قراءته في هذه الخطبة. والشيخ علي الطنطاوي لمن لا يعرفه من شبابنا اليافعين: أديب، خطيب، فقيه، قاض، مستشار في محكمة النقد، وأستاذ محاضر في كليتي الشريعة والقانون، من وفيات عام 1999 للميلاد. لقبوه بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء. يقول الشيخ: أكتب عن زوجتي، فأين مكان العيب في ذلك؟ ولماذا يكتب المحب عن الحبيبة وهي زوج بالحرام، ولا يكتب الزوج عن المرأة وهي حبيبته بالحلال؟ لماذا لا أذكر الحق من مزاياها لأرغب الناس في الزواج، والعاشق يصف الباطل من محاسن العشيقة فيحبب المعصية إلى الناس؟ إن الناس يقرؤون كل يوم المقالات والفصول الطوالة في مآسي الزواج وشروره، فلما لا يقرؤون مقالة واحدة في نعمه وخيراته؟ ولست بعد أكتب عن زوجي وحدها، ولكني كما كان هوغو يقول: إني إذ أصف عواطفي أبا أصف عواطف جميع الآباء. لم أسمع زوجا يقول إنه مستريح وسعيد، وإن كان في حقيقته سعيدا ومستريحا. يشكو الأزواج أبدا نساءهم، ولا يشكر أحدهم المرأة إلا إذا ماتت وانقطع حبله منها وأمله فيها، هنالك يذكر حسناتها ويعرف فضائلها. أما أنا فإني أقول من الآن تحدثا بنعم الله وإقرارا بفضله، إني سعيد في زواجي ومستريح جدا، وقد أعانني على هذه السعادة أمور يقدر عليها كل راغب في الزواج طالب بالسعادة فيه. أولها أني لم أخطب إلى قوم لا أعرفهم، ولم أتزوج من ناس لا صلة بيني وبينهم، فينكشف لي بالمخالطة خلاف ما سمعت عنهم، وأعرف من سوء دخيلتهم ما كان يستره حسن ظاهرهم، وإنما تزوجت من أقرباء عرفتهم وعرفوني، واطلعت على حياتهم واطلعوا على حياتي في بيتي، إذ رب رجل يشهد له الناس بأنه أفكه الناس وأنه زينة المجالس ونزهة المجامع، وهو في بيته أثقل الثقلاء، رب سمح هو في أهله سمج، وكريم هو في أسرته بخيل، يغتر الناس بحلاوة مظهره فيتجرعون مرارة محبره. تزوجت بنتا أبوها ابن عمي أمي، وهو الأستاذ صلاح الدين الخطيب شيخ القضاء السوري المستشار السابق والكاتب بالعدل، وأمها بنت المحدث الأكبر عالم الشام بالإجماع الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، فهي عريقة الأبوين موصولة النسب من الجهتين. يا شباب، هذا جدا مفيد وجدا خطير، من ستختارون زوجات لكم؟ لا تتزوج نصيحة إلا من تعرفها منذ ولادتها، منذ ولادتها، من 20 سنة تعرفه، أبوك يعرفها، أمك تعرف العائلة، دخلت بيتهم 500 مرة، في عسر ويسر وحزن ورضا وغنى وفقر وغضب وراحة، عندها ستعرف هذه الفتاة كيف صنعت. أما فتاة تغمزك في الطريق 100% لا تصلح لك، بدون دراسة وبدون تفكير. أما فتاة لقيتها أمك في حفلة عرس فأعجبها قدها وميلها، في الغالب لا تصلح لك. أفضل شيء أن تختار زوجة تعرفها أسرتك منذ ولدت، أفضل شيء. الثاني مما ساعده على السعادة في زواجه أني اخترتها من طبقة مثل طبقتنا، فأبوها كان مع أبي في محكمة النقض، وهو قاض وأنا قاض، أسلوب معيشته قريب من أسلوب معيشتنا، وهذا هو الركن الوثيق في صرح السعادة الزوجية. ومن أجله شرط فقهاء الحنفية وهم فلاسفة الشرع الإسلامي الكفاءة بين الزوجين، اشترط الحنفية الكفاءة بين الزوجين. إذا غنية كثير مو نصيحة تتزوج واحد فقير كثير، لو هو أصلح الصالحين وهي أصلح الصالحات مو نصيحة. بجوز؟ جواب نعم بجوز. نصيحة؟ جواب لا مو نصيحة. في الغالب في حالات نادرة تنجح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة، هي ثرية جدا وهو لم يكن ثريا، نجح الزواج، هذه حالات نادرة. نصيحة، إذا مدقعة في الفقر يزعجها وتزعجه أن يكون زوجها مدقعا في الغنى، معه شهادة عالية جدا وهي مع ابتدائي، مو نصيحة، بدها كفاءة. أبوه طواف في الأرض، أو هو وأبوه طوافان في الأرض، وهي لا تتحرك من يعني بيت أمها وأبيها، في الغالب في الغالب مو نصيحة. الكفاءة أحسن، التقارب، تقارب أفضل. الثالث أني انتقيتها متعلمة، تعليما لا بأس به، وقد استطاعت الآن بعد 13 عاما في صحبتي أن تكون على درجة من الفهم والإدراك، وأن تذوق ما تقرأ من الكتب والمجلات لا تبلغها المتعلمات التعليم العالي. وإن كنا أحفظ لمسائل العلوم يحفظن منها ما لم تسمع هي باسمه. يا أخوانا، أحيانا واحدنا في مادة علمية جيدة وزوجته في مادة علمية جيدة، هلأ هو ازداد رقيا وهي جلست قاعدة البيت، بعد فترة بيلاقي في فجوة بينه وبين زوجته. الحق عليك لأنك لم ترفعها معك إذا ارتفعت. واحدنا بيحضر بمجالس العلم، كان هو وزوجته التزام الديني وسط، هو جاء إلى المساجد صار يحضر، الآن ارتفع زوجته بمكانه، بعد 20 سنة بيلاقي في فجوة. أنا عندي مادة شرعية كثير قوية، زوجتي ما عم تتجاوب معي بهذه الأمور. حق عليك لو رفعتها معك إذا ارتفعت، لو أخذت بيدها إلى مجالس العلم، لو علمتها ما كنت تتعلم في الخطب والدروس لارتفعتما معا. الشيخ هو قاضي، يقول زوجته ما كانت قاضية، كان عندها تعليم لا بأس به، بس هو استطاع خلال 13 سنة ارتفعت معه وارتفع بها. الرابع مما ساعده على السعادة في زواجه، أني لم أبتغي الجمال لأجعله هو الشرط اللازم الكافي كما يقول علماء الرياضيات، لعلمي أن الجمال ظل زائل، لا يذهب جمال الجميلة ولكن يذهب شعورك به وانتباهك إليه. لذلك نرى من الأزواج من يترك امرأته الحسناء ويلحق من لسنا على حظ من الجمال. الجمال مطلوب بس لا تجعله يعني هو كل شيء، هو شيء. الخامس، أن صلتي بأهل المرأة لم يجاوز إلى الآن بعد ثمن قرن من الزمان الصلة الرسمية. هذا أمر جدا مهم. بيت أحمد، الصلة الرسمية، الود، الاحترام المتبادل، زيارة الغيب، ولم أجد من أهلها ما يجد الأزواج من الأحماء من التدخل في شؤونهم وفرض الرأي عليهم. لقد كنا نرضى ونسخط كما يرضى كل زوجين ويسخطان، فما دخل أحد منهم يوما في رضانا ولا سخطنا. ولقد نظرت إلى اليوم في أكثر من 20,000 قضية خلاف زوجي، هو قاضي، 20,000 خلاف زوجي، وصارت لي خبرة أستطيع أن أؤكد القول معها بأن لو ترك الزوجان المختلفان ولم يدخل بينهما أحد من الأهل ولا من أولاد الحلال لانتهت بالمصالحة 3/4 قضايا الزواج. هذا أمر مفيد. كل واحد بيناتنا عنده بنت مزوجة أو ابن مزوج، قولوا لنسائكم هذا الأمر، أنت مسؤولة فقط أيتها الأم أن تعيني ابنتك على الاستمرار، ولست مسؤولة أن تدبري لها طريقة الانسحاب من الزواج. أنت أيها الأب مسؤول فقط أن تعين ابنك على متابعة الاستمرار في الزواج، ولست مسؤولا أن تخطط له كيف يترك زوجته. هذا أمر استثنائي، الترك الطلاق أمر استثنائي، الأساس أننا نستمر. السادس، أننا لم نجعل بداية أيامنا عسلا كما يصنع أكثر الأزواج ثم يكون باقي العمر حنظلا مرا وسما زعافا، بل أريتها من أول يوم ما أنا عليه، حتى إذا قبلت مضطرة به وصبرت محتسبة عليه عدت أريها من حسن خلقي، فصرنا كلما زادت حياتنا الزوجية يوما زادت سعادتنا قيراطا. لا حدا يكذب على بيت أحمد، لا حدا يجيب سيارات بالعيرة يصفها قدام بيت أحمد، لا حدا يحكي لمرته أنه شو بديك لبن العصفور بدي جيب لك إياه. لا تكذب، أخبرها بأنت كما أنت دون زيادة ولا نقص، مع الأيام ستزيد إذا قبلت بك أهلا وسهلا. لا حدا يعمل الجاهة تبع بنته عند بيت خالة لأنه بيت خالة أكبر وأوجه وأضخم، خليهم يجوا لبيتك. بنتك هون عايشة بهالبيت البسيط، بهالبيت المقبول، بهالبيت المستورين نحن فيه. أما لا تساوي في مكان فخم حتى تغرر بالناس إنه نحن هيك عايشينها. السابع، أني تركت ما لقيصر لقيصر، فلم أدخل في شؤونها من ترتيب الدار وتربية الأولاد، وتركت هي لي ما هو لي من الإشراف والتوجيه. وكثيرا ما يكون سبب الخلاف لبس المرأة عمامة الرجل، أو لبسه هو صبار المرأة، ومشاركتها الرأي في طريقة كنس الدار وأسلوب تقطيع الباذنجان ونمط تفصيل الثوب. ترك يا أخي شغلات النسوان، دعها لهم، خليك رجل، وأنت أيتها المرأة لا تدخلي في شؤون الرجال، ولا تصدقي هذه الكذبة التي قيل فيها إنها مساواة. أنت امرأة لك مال المرأة، وهو رجل له مال الرجل، وبينكما تكامل وليس بينكما تساوين أبدا، وإلا الرجل لا يبحث عن رجل ليتزوجه، هو يبحث عن امرأة بها يتكامل ومعها، والمرأة لا تبحث عن امرأة تتزوجها، تبحث عن رجل به تتكامل. الثامن، أني لا أكتمها أمرا ولا تكتمني، ولا أكذب عليها ولا تكذبني، أخبرها بحقيقة وضع المال، أخذها إلى كل مكان أذهب إليه أستطيع أخذها أو أخبرها به، تخبرني بكل مكان تذهب إليه. تعود أولادنا الصدق والصراحة واستنكار الكذب والاشمئزاز منه، ولست والله أطلب من الإخلاص والعقل والتدبير أكثر مما أجده عندها، فهي من النساء الشرقيات اللائي يعشن للبيت لا لأنفسهن، للرجل والأولاد، تجوع لنأكل نحن، تسهر لننام، تتعب لنستريح، تفنى لنبقى. هي أول أهل الدار قياما وآخرهم مناما، همها إراحتنا وإسعادنا. إن كنت أكتب أو كنت نائما أسكتت الأولاد وسكنت الدار وأبعدت عني كل منغص أو مزعج، أحب من أحب وتعادي من أعادي. إن حرص النساء على رضا الناس كان حرصها على إرضائي، وإن كان مناهن حلية أو كسوة فإن أكبر مناها أن تكون لنا دار نملكها نستغني بها عن بيوت الفراق. تحب أهلي ولا تستأ تنقل إلي كل خير عنهم، إن قصرت في بر أحد منهم دفعتني، وإن نسيت ذكرتني. إنها النموذج الكامل للمرأة الشرقية. يعني ساءنا اسمعنا، هذه هي المرأة الشرقية، وأكبر فخر لكنا بعد الإيمان بالله أن كنا نساء شرقيات، وأكبر ذل لكن أن تتأسين بالغربيات، أكبر فخر لك أنك مسلمة عربية. إنها النموذج الكامل للمرأة الشرقية التي لا تعرف في دنياها إلا زوجها وبيتها، والتي يزهد بعض الشباب فيها. إن نساءنا خير نساء الأرض، وأوفاهن بزوج، وأحناهن على ولد، وأشرفهن نفسا، وأطهرهن ذيلا، وأكثرهن طاعة وامتثالا وقبولا لكل نصح نافع وتوجيه سديد. أيها الإخوة، إن الثناء على الكريم يزيده كرما وأدبا واجتهادا، وإن فخر الرجال بزوجاتهم يزيدهن أدبا وطاعة وتعلقا بأزواجهم، والإحسان جزاء الإحسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.